إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن من أعظم الأدواء التي حلت بالملة وأهلها البدع والضلالات التي تتسلط على المعتقدات والمناهج فتفسدها وتغيرها وتلبس الحق فيها بالباطل وتبدل دين الله تبارك وتعالى وقد اشتهر في الكتاب والسنة التحذير من البدع والضلالات وتواترت النصوص في ذلك تواترا مقطوعا به حتى صار من أصول الإسلام التحذير من البدع والضلالات والتنفير عنها والصد عنها وعن أهلها وإن من أخطر هذه البدع بدعة التكفير لما فيها من إخراج المسلمين عن دينهم وما يترتب على ذلك من الفساد في الأرض بسفك الدماء وانتهاك الأعراض وتضييع الأموال وإهلاك الحرث والنسل ولهذا ثبت في هذه البدعة من التحذير ما لم يثبت في غيرها، فإن رأس القائمين بها هم الخوارج، وقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، وتواترت في ذلك الأحاديث عنه، حتى صار ذلك معلوما لدى أهل الحديث والسنة. حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بقتالهم وقتلهم، وأخبر أن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم، واشتد في ذلك صلوات الله وسلامه عليه، رغم ما عليه هذه الطائفة من الاجتهاد الظاهر في العبادة وتحري التقوى والورع بحسب الظاهر أيضا مما يغر الناس ويفتنهم. فلم يعتبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر من هذه الطائفة أشد التحذير، وتأكد عنه ذلك وتواتر، حتى قال بعض العلماء إنه لم يثبت حديث في التحذير من البدعة وأهلها على وجه الخصوص إلا في الخوارج. قال بعض أهل العلم: لم يصح في القدرية حديث، ولا في المرجئة حديث، ولا في الرافضة حديث، وحسبك بالرافضة خبثا في كفرهم وضلالهم ومروقهم عن دين الإسلام. وأما الخوارج فلم تصح فيهم الأحاديث فحسب، بل تواترت واشتهرت واستفاضت. كل ذلك ينبئك أيها المسلم عن خطورة هذه البدعة، وأن شأنها عظيم، وإن من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى خطورتها أيضا أنها تقوم على عامل الفتنة والتغرير بالناس، كما ذكرنا في الكلام آنفا من اجتهاد الخوارج وتحريهم ظاهرا للتقوى والورع، فإن ذلك موجود فيهم على وجه ليس موجودا في غيرهم من أهل البدع، ففتنتهم عظيمة وتغريرهم بالناس شديد. والبدعة في نفسها تعتمد على عامل العاطفة اعتمادا أساسيا، بدعة التكفير تعتمد على العاطفة اعتمادا أساسيا، ولا يتوفر ذلك في بدعة أخرى كما يتوفر في هذه البدعة. والعاطفة جياشة، والحماسة الدينية شديدة عند أهل الإسلام، فالخوارج يستغلون ذلك استغلالا عظيما حتى يروجوا لبدعتهم وينشروها ويفتنوا الناس ويصدوهم عن سبيل الله تعالى. ومما يدخل في ذلك أيضا أن من أعظم الأجواء مثالية لانتشار بدعة التكفير أجواء الفتن. إذا عظمت الفتن واشتدت المخالفات فإن ذلك مجال خصب تنتشر فيه هذه البدعة، لما فيها من الاعتماد على جانب الحماسة والعاطفة، فيقول أهل التكفير: انظروا إلى مخالفة كذا، وانظروا إلى معصية كذا، مما يكون شديدا ولا شك، إلى أنهم بسمتهم من الغلو يضعونه في غير موضعه ويحكمون عليه بغير حكمه. فإن المعصية شديدة ولا شك، وعلى حسب فحشها وشدة مخالفتها للإسلام يشتد أمرها، ولكن الحكم عليها بحكم التكفير خصوصا لا بد له من ضابط، فإن التكفير حق الله تعالى وحده، لا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن من الله، لا يجوز أن يدعى في أمر أنه كفر إلا بدليل واضح من الكتاب أو السنة أو إجماع أهل العلم. فليست المعصية كفرا مهما اشتدت ومهما عظم أمرها وأثرها، إلا أن الحكم عليها بالكفر خصوصا لا بد فيه من دليل. فديننا دين ضبط وربط، لا مجال فيه لحماسة ولا عاطفة، ولا مجال فيه لجهل ولا غلو. لا يتكلم في هذا الدين إلا من كان من أهله الراسخين الثابتين، ولا تقوم الحجة على المسلمين إلا بالدليل الواضح البين الذي لا شية فيه ولا إشكال. فلسنا نبرر معصية أبدا، ولا ندافع عن عاص قط، والخطأ خطأ، وإن صدر من معظم أو كبير مهما كان شأنه، طالما أنه فعل خطأ أو مخالفة فإن فعله خطأ ومخالفة، لا تردد في ذلك. إلا أن الضبط الذي تعلمناه من دين الإسلام يدفعنا أن نحكم على الأشياء بما تستحق. وقد حذرنا في أجواء الفتن من عودة بدعة التكفير، وذكرنا أن أهلها سيخرجون وسيتكلمون وسينشرون بدعتهم وضلالهم، وسيجدون المجال لذلك ولا بد. فدورنا في الانتباه والحذر والانضباط بضوابط الشرع. وقد تكلمنا بحمد الله تعالى كلاما مستقلا مستفيضا على هذه البدعة، وذكرنا شيئا كثيرا مما يتعلق بها، ومما تكلمنا فيه مسألة الموالاة، موالاة الكفار والمشركين. ولا بأس بتذكير في مقامنا هذا، فإن أهل التكفير قد علت أصواتهم وعادوا يدندنون حول قضية الموالاة، وأنها قضية مكفرة بإطلاق. فلا بأس بتذكير بشيء مما سبق، وذلك في صورة شرح حديث تعتمد عليه هذه المسألة اعتمادا أساسيا. وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس. وجاء في بعض الروايات ذكر المقداد مكان أبي مرثد رضي الله عنهم أجمع. قال: بعثنا وكلنا فارس، فقال: انطلقوا إلى روضة خاخ، وهذا مكان بين مكة والمدينة. قال صلى الله عليه وسلم: فستجدون امرأة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني به. وحاطب بن أبي بلتعة صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فضائله ومناقبه أنه شهد بدرا، ومع ذلك فقد وقع منه أنه كتب إلى المشركين كتابا، أرسل إليهم رسالة فيها أمر معين سنعرفه، وأرسل الكتاب مع امرأة، فعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يأتيه خبر السماء، فأمر عليا ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن يذهبوا إلى هذا المكان الذي علم به النبي صلى الله عليه وسلم بخبر السماء، وأن يأتوا بهذا الكتاب الذي أرسله حاطب إلى المشركين. قال علي رضي الله عنه: فانطلقنا فأدركنا المرأة حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها: أين الكتاب الذي معك؟ فقالت: ما معي من كتاب. قال علي: وكانت تسير على بعير فأنخنا بعيرها والتمس الكتاب فيه صاحباي فلم يجد شيئا. بحث أولا في الرحل الذي هو على البعير فلم يجد فيه شيئا. قال علي: فقال أحدهما: ما نرى أن معها من كتاب. فقال علي رضي الله عنه: والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى المرأة مخاطبا لها فقال: والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. إما أن تخرج الكتاب وإما أن يجردها، أي من ثيابها. وقد استنبط العلماء من ذلك حكما، وهو مشروعية هذا الأمر في مثل ذلك الموقف، فإن من المقطوع بتحريمه من دين الإسلام أنه لا يجوز النظر إلى عورة امرأة فضلا عن تجريدها، وإن كانت المرأة كافرة. فقد اختلف أهل العلم في صفة تلك المرأة أكانت مسلمة أم كافرة، وعلى كل تقدير فلا يباح النظر إلى عورة امرأة فضلا عن تجريدها وإن كانت كافرة، إلا أن ذلك كان موطنا يجوز فيه مثل ذلك لأجل ما فيه من الضرورة. فإن علي رضي الله تعالى عنه قال ما قال، وكان ذلك في زمن وحي ونبوة، ولو كان ذلك منكرا لأنزل الله عز وجل ما ينكره. فقوله هذا له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر عند أهل العلم. ففي مثل ذلك الموطن عند الضرورة القصوى التي تكون في مثل ذلك الموطن يباح هذا الأمر. قال علي رضي الله عنه: فأخرجت الكتاب من حجزتها فإذا فيه أن حاطبا يخبر المشركين بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. كان صلوات الله وسلامه عليه قد أجمع أمره على المسير إلى مكة، فكتب حاطب يخبر المشركين في مكة بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وهذا أمر عظيم. قال علي رضي الله عنه: فرجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى حاطب فقال له: يا حاطب، ما هذا؟ ما حملك على ما صنعت؟ ما السبب الذي دعاك إلى مثل هذا؟ فقال: يا رسول الله، إني ما فعلت ذلك رغبة في الكفر، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش ولست من أنفسهم، فأردت أن أتخذ يدا عندهم أحمي بها قرابتي. كان حاطب رضي الله عنه له قرابة في مكة، وعادة العرب أنهم يحفظون المعروف والجميل، وعادتهم أيضا أنهم يراعون أمر القرابة والنسب والجاه، فمن كان عندهم ذا قرابة ونسب وجاه حفظوا له شأنه، ومن لم يكن عندهم كذلك كان هذا أدعى إلى الاعتداء عليه. فإذا كان في قبيلة معينة من ليس منهم فإن أمره يكون دونا بعض الشيء، ويكون مستضعفا مقهورا، وربما يتسلط عليه بالأذى ولا يجد من يحميه. وأما الذي يكون من القبيلة نفسها من نسبهم، ولا سيما إذا كان له شأن فيهم، إذا كان كبيرا أو معظما، فإنه لا يجرؤ أحد أن يعتدي عليه. ولهذا لما أسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ما جرؤ أحد من المشركين على التعرض لهما، ولكن اعتبروا بمثل بلال وخباب بن الأرد رضي الله عنهما وما حصل لهما من الأذى والاستضعاف، فكان ذلك من عادة العرب. فكان حاطب رضي الله عنه له قرابة في مكة ولم يكن من قريش، لم يكن من نسبهم، لم يكن منهم. قال: وإنما كنت ملصقا فيهم، يعني كان حليفا لهم، لم يكن من القبيلة نفسها. قال: فأردت أن أتخذ عندهم يدا، أي أصنع لهم معروفا أحمي به قرابتي. لم يكن له من النسب والجاه في قريش ما يحمي به قرابته، فماذا بقي؟ أراد أن يصنع لهم معروفا حتى يحقق هذا الأمر. فالذي دفعه إلى ما فعله إذن إنما هو الخوف على قرابته وعشيرته أن ينالهم في مكة من الأذى ما ينالهم، ففعل ما فعل وكتب إلى المشركين يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حاضرا في ذلك الموقف عمر رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه أشد الناس في الدين، فبغيرته على الدين وحميته عليه قال: يا رسول الله، إن هذا قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني أضرب عنقه. نظر إلى ظاهر الفعل، ظاهر الفعل فيه خيانة لله ورسوله والمؤمنين، فيه إفشاء لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يعود ذلك بالضرر على الغزو كله، فإن العدو إذا عرف بغزو المسلمين لهم تأهب وتجهز، وحصل في ذلك من الضرر شيء عظيم، وربما لا ينجح الغزو بعد ذلك. فالفعل عظيم ولا شك، مخالفة شديدة. نظر عمر رضي الله عنه إلى ظاهرها فقال: دعني أضرب عنقه. وفي بعض الروايات أنه رماه بالنفاق، قال: يا رسول الله، إنه منافق، دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
أوما علمت أنه شهد بدرا وأن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمانع الذي منع حاطبا رضي الله عنه من التهمة التي ذكرها عمر رضي الله عنه متأولا، قال إنه شهد بدرا. وما فضيلة شهود بدر؟ قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومعنى الحديث أن أهل بدر لصدقهم وثباتهم علم الله عز وجل منهم أنهم لا يذنبون ذنبا إلا ويتوبون منه، وقد كتب الله على نفسه قبول توبة التائبين. إذا أذنب العبد ثم تاب توبة صادقة نصوحة تاب الله عليه، قبل توبته وعفى عنه. فكيف بأهل بدر؟ علم الله تعالى منهم أنهم لا يذنبون إلا ويتوبون، ومن أذنب وتاب تاب الله عليه. فليس معنى الحديث أن أهل بدر صار لهم صك غفران مطلق، بمعنى أنهم يفعلون ما يريدون ولا حساب عليهم، وأنهم قد أحلت لهم المحرمات وسقطت عنهم الواجبات. ليس هذا معنى الحديث، وإنما معناه أنهم لا يفعلون ذنبا إلا ويتوبون منه، والله يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. كالحديث الآخر في غير أهل بدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا ثم تاب فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، يقول الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. هذا في غير أهل بدر. أفيدل قوله فليصنع ما شاء على الإباحة المطلقة، أنه يفعل ما يشاء، يفعل ما شاء من المحرمات ويترك ما شاء من الواجبات؟ لا، وإنما معناه أن هذا العبد الذي كلما أذنب تاب وحرص على التوبة وسعى إليها وأقر على نفسه بالخطأ يعلم الله منه أنه لا يذنب ذنبا إلا ويتوب بعده. هذا توجيه الحديث. فانظر إلى أهل بدر، إن شأنهم عظيم، لقوا عدوهم على غير أهبة وتجهيز، لقوا عدوهم في شدة من الموقف، لقوا عدوهم وهو ضعفهم في العدد والعتاد، لقوا عدوهم لا يبتغون إلا نصرا من عند الله تعالى، لقوا عدوهم وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء حتى سقط رداؤه من على منكبيه وقال اللهم نصرك الذي وعدت، فكان النصر الذي وعد الله. فعلم الله عز وجل من شأن هؤلاء أنهم لا يصدقون هذا الصدق ولا يثبتون هذا الثبات إلا ويتوبون بعد كل ذنب، وقد كتب الله على نفسه أنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. هذا توجيه الحديث إخوة الإسلام، وهذا هو الحديث الذي تعتمد عليه مسألتنا اعتمادا أساسيا، من جهة ما فعله حاطب ومن جهة موقف النبي صلى الله عليه وسلم منه. نسأل الله تعالى أن يجنبنا كل فتنة وضلالة. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن مسألة الموالاة إخوة الإسلام من المسائل التي يفصل فيها أهل العلم، القول فيها معروف عن أهل العلم من قديم، ذكروه وبينوه في كتب التفسير والحديث والفقه وغير ذلك. ذكروه مثلا على قول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وبينوا أنه ليس المراد بالآية ظاهرها في كل حال، وإنما ذكروا تفصيلا معناه: ومن يتولهم منكم في الدين فإنه منهم، أي حكمه كحكمهم. هذا حاصل التفصيل الذي ذكره أهل العلم في التفاسير وغيرها، وهذا هو القول الذي يعرف عندهم في هذه المسألة. المعروف عن أهل السنة والعلم أن مسألة الموالاة ليست من المسائل التي يكفر بها مطلقا، وإنما يفصل فيها على حسب داعي الموالاة. فإن كانت الموالاة في الدين أو لأجله، من والى الكفار لكفرهم، من والى الكفار رغبة عن الإسلام أو كراهية له، فإنه يكفر بذلك ويخرج عن دينه ويصير منهم حقيقة. وأما الذي يوالي الكفار لدنيا يرجوها، أو مصلحة يحصلها، أو خوف على نفسه أو ماله أو أهله أو ما أشبه ذلك، فإن حاله لا يخلو. إما أن يكون مكرها الإكراه الشرعي المعتبر، فمثل هذا يعذر ولا تثريب عليه أصلا، وإما أن لا يكون مكرها فهو بذلك عاص فاسق مخالف للإسلام مخالف لأحكام الإسلام، ولكنه لا يكفر بذلك. هذا هو التفصيل الذي يذكره أهل العلم جمعا بين الأدلة ونظرا في قواعد الشريعة وأصولها من عدم التكفير بالمعاصي والذنوب، وأن الأمر الذي يقبل التفصيل لا يكون كفرا في ذاته مطلقا. ومن عمدتهم في ذلك إخوة الإسلام حديثنا الذي ذكرناه، فإنه نص واضح لا يقبل الجدل. إن الذي فعله حاطب رضي الله تعالى عنه قد سماه الله تعالى في كتابه موالاة، لئلا يقول قائل من جهالهم: بحثنا في الموالاة وفعل حاطب ليس منها، أقول لك كلام بعد كلام الله. الله تعالى بنفسه قد سماه موالاة في كتابه. أنزل الله عز وجل بشأن تلك الواقعة أوائل سورة الممتحنة، وفيها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله تعالى: تسرون إليهم بالمودة. فسماه الله عز وجل موالاة وسماه مودة، فلا كلام بعد كلام الله تعالى. والحديث يفسر الآية، والآية تفسر الحديث، وكله من عند الله. فانظر بعد ذلك إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم، أكفر حاطبا؟ هل قال له كفرت؟ هل عامله معاملة الكفار؟ هل أمره أن يجدد إسلامه؟ هل أمره أن يتلفظ بالشهادتين ويغتسل؟ الجواب لا، وإنما عامله معاملة العاصي التائب، ولا يكون ذلك إلا لمسلم. والشبهة هنا في قولهم إن الذي منع حاطبا رضي الله عنه من التكفير أنه شهد بدرا، إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر له بشهوده بدرا، فنقول إن فضيلة بدر لا تمنع الكفر. يقول الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فلو كان فعل حاطب كفرا لما نفعه شهود بدر ولا غيره، لكان قد حبط عمله كله والعياذ بالله. فهذا وجه. ووجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل، قال ما حملك على ما فعلت؟ ولو كان ما فعله حاطب كفرا لم يستفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمثل ما فعل عليه الصلاة والسلام مع الذين استهزأوا به، هل قال لهم ما حملكم على ما فعلتم؟ وقد قال الله تعالى فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فحكم عليهم بالكفر ولم يحكم على حاطب بالكفر. والفرق بين الفعلين أن الاستهزاء أمر لا يقبل التفصيل، لا يقال لمن استهزأ بالله أو رسوله أو دين الإسلام ما حملك على ما فعلت، ولا يفصل في الاستهزاء بين الذي يستهزئ تدينا أو الذي يستهزئ لأجل الدنيا، لا يفصل هكذا. وأما مسألة الموالاة فلما احتملت هذا التفصيل، ولما كان يتصور أن الشخص قد يوالي مشركا أو إنسانا على وجه العموم لأجل مصلحة يرجوها أو شر يدفعه، فقبلت المسألة التفصيل. ودعنا من هذا النظر، فالأدلة حاكمة. حكم الله تعالى بالكفر على من استهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يحكم بالكفر على حاطب رضي الله عنه، مع أنه جل شأنه سمى فعله موالاة. فكل ذلك وجوه بينة تدرك بالنظر والتأمل في الأدلة الشرعية كتابا وسنة، وفيما قرره أهل العلم الراسخون الأثبات. وأما شأن الخوارج كما أوضحنا تفصيلا فيما سبق، أنهم يأخذون بالمطلقات والمجملات، ويضعون العموم في غير محله، وينزلون الحكم في غير موضعه، كما قال ابن عمر رضي الله عنه عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. فهكذا شأنهم، لا يأخذون بالدين كله، لا يأخذون بالأدلة كلها، يعتبرون بمجرد الظواهر، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أخي ارجع إلى التفسير، أنت تفسر كلام الله بنفسك؟ من أنت؟ من أنت حتى تفسر كلام الله؟ أين أنت من قول أبي بكر أو غيره من السلف أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ وأما الآن فيفسر القرآن بالرأي، وتفسر السنة بالرأي، وتنتشر البدع والضلالات بين المسلمين، وكل واحد يقول ما شاء ويفتي بما شاء، ودعك مما يحدث من بعد ذلك، لا يهمه أن يكفر المسلمون بغير وجه حق، لا يهمه أن تسفك الدماء، لا يهمه أن تفسد بلاد الإسلام، لا يهمه أن تعمها الفوضى والاضطرابات. فهذا حاصل القول إخوة الإسلام في هذه المسألة. وكما قلت أكرر، ودعك من أهل الجهل الذين يلبسون عليك ويتهمون أهل الحق بكل بائقة، ويقولون هم علماء سلطان، وهم علماء دنيا، وهم أحذية الحكام، دعك من هؤلاء الرجس، دعك منهم. ما كنا قط ولن نكون مدافعين عن شخص، ولا مبررين لمخالفة. الخطأ خطأ، والمخالفة مخالفة، وليس أحد معصوما دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان أهل السنة أحذية للحكام، ولا كان أهل السنة مبررين لأخطاء الحكام، إنما كلامنا في أمر واضح ومحدد، وهو الحكم بالكفر. فانتبه، فهؤلاء قد علت أصواتهم وجهروا بالتكفير وفعلوا ما فعلوا من البدع والضلالات، وقد عظمت الفتنة حتى انتكس أناس والعياذ بالله تعالى قد كانوا يظهرون السنة، قد كانوا يظهرون السنة وقد كانوا يتكلمون بها ويدعون إليها ويقررون كلام أهل العلم ويفصلون تفصيل أهل العلم، فإذا بهم مع شدة الفتن ومع غلبة المؤثرات على وسائل الإعلام، وأنا أحذر من وسائل الإعلام ومن هذا النت الذي أفسد علينا حياتنا. لا تغتروا إخوة الإسلام بكل ما يقال لكم، ولا تغتروا بكل ما ينشر لكم. الكذب كثير والتلبيس كثير، ومهما فعلنا أو قررنا لن نستطيع أن نصل إلى الحق على ما هو عليه في هذه المسائل. عندما يقولون فعل فلان كذا وفعل فلان كذا وحدث كذا وحدث كذا، من أين لك هذا؟ أين الدليل على إثبات هذا الأمر؟ إذا ذكر الكذب ذكرت وسائل الإعلام، وإذا ذكرت وسائل الإعلام ذكر الكذب والغش والتضليل، هذا أمر معروف. فلا تغتروا إخوة الإسلام بهذا. وأما هؤلاء الذين أشرت إليهم فاغتروا وتأثروا، وكيف يحدث كذا وكيف يحدث كذا، وغفلوا عن الثوابت التي كانوا بأنفسهم يقررونها، فصاروا الآن رؤوسا للتكفير. إن هذا يوجب الخوف على النفس، ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة على نفسه ما صحب الدنيا، فإنه لا يدري على ماذا يموت ولا يدري بماذا يختم له. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فاحذروا إخوة الإسلام، احذروا واحفظوا دينكم واحفظوا منهجكم واحفظوا عقيدتكم، وضعوا الأشياء في مواضعها على ما هي عليه، لا تبرروا الأخطاء ولا تعتذروا للمخالفات ولا تبرروا للأشخاص من كانوا. هذه قاعدة عامة لا يخرج عليها، لا يخرج عنها إنسان، لكن هناك ضوابط كيف يعالج الخطأ، كيف ينكر المنكر، كيف يبين الأمر. ثم هناك من بعد ذلك نظر في قضية التكفير والإخراج عن الإسلام، كل ذلك له ضوابط لا بد أن نراعيها. نسأل الله تعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك، وتوفنا على الإسلام والسنة وأنت راض عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.